بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل من الكلام إلى الأمر السابع من الأمور التي مهد الماثم بذكرها قبل الدخول في صلب البحث عن أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا. وهذا الأمر السابع عقده الماتن للكلام في أنه لو لم يتمكن الأصولي من ترجيح أحد القولين في المسألة، يعني لم يستطع أن يرجح القول باقتضاء النهي الفساد ولا القول بعدم اقتضاء النهي الفساد، وبقي في شك من ذلك، فهل ثمة أصل يمكن الرجوع إليه في المسألة عند ذلك أم لا؟ الماتن رحمه الله أجمل الكلام في هذا الأمر جدا، يعني عبارة مضغوطة ومجملة في نفس الوقت، ولكن نحن نوضح الكلام في هذا الأمر مقدارا ما ثم نطبق العبارة. لا يخفى عليكم أيها الأخوة أن الكلام في الأصل عند الشك، تارة يكون أنه هل ثمة أصل في المسألة الأصولية يرجع إليه عند الشك، ومع عدم وجود أصل في المسألة الأصولية يرجع إليه عند الشك، يقع الكلام عن ماذا حول ماذا؟ حول أنه هل ثمة أصل في المسألة الفقهية الفرعية يرجع إليه عند الشك. فإذا كلامنا في مقامين، الأصل في المسألة الأصولية والأصل في المسألة الفقهية الفرعية. أما بالنسبة للأصل في المسألة الأصولية، فالكلام في الأصل في المسألة الأصولية تارة يكون بناء على كون المسألة عقلية، كما قوينا ذلك في أول المسألة وقلنا الصحيح أن مسألة الاقتضاء مسألة عقلية، خلافا للماتن الذي رجح كونها مسألة لفظية. فالكلام في الأصل في المسألة الأصولية تارة يكون بناء على ما قويناه من كون المسألة عقلية، وكون النزاع في هذه المسألة إنما هو في اقتضاء النهي للفساد وملازمته للفساد في نفس الأمر والواقع، وأخرى يقع الكلام في الأصل في المسألة الأصولية بناء على ماذا؟ بناء على ما سلكه الماتن من كون المسألة لفظية والنزاع في أنه هل للأمر دلالة على الفساد أو ليس له دلالة على الفساد. يا أخوان، أما بناء على كون المسألة عقلية وكون النزاع فيها حول أنه هل توجد ملازمة نفس أمرية واقعية بين النهي عن الشيء وفساده، فإذا بقينا في شك فإنه لا أصل يرجع إليه في المقام. ليش لا أصل يرجع إليه في المقام يا أخوان؟ لأن إذا شككنا في الملازمة النفس أمرية الواقعية بين الشيئين فلا يمكننا استصحاب عدمها، ولو على نحو استصحاب العدم الأزلي، لا يمكننا استصحاب عدمها ولو على نحو استصحاب العدم الأزلي. ليش يا أخوان؟ لأن استصحاب العدم الأزلي من قبيل استصحاب عدم قرشية المرأة، إنما يجري في لوازم الوجود التي يحرز عدمها في الأزل، ولو بلحاظ ماذا؟ ولو بلحاظ عدم الملزوم. يعني مثلا قرشية المرأة هي من لوازم وجود المرأة. المرأة أول ما توجد إما أن توجد قرشية منتسبة إلى قريش أو توجد غير قرشية، فصحيح لا يمكن إحراز عدم القرشية في ظرف وجود المرأة، لأن المرأة من أول وجودها إما توجد قرشية أو غير قرشية، مو مثل البلوغ اللي هو صفة طارئة بعد الوجود وعندنا يقين بأنه في حال من حالات وجود الذكر أو الأنثى كان متصفا بعدم البلوغ، فإذا شككنا في بلوغه نستصحب عدم بلوغه على نحو استصحاب العدم النعتي. لا، مو مثل البلوغ القرشي. القرشية إذا وجدت فلا ينفك عنها آن من آنات وجود المرأة، وإذا كانت غير موجودة فلا ينفك عن عدمها آن من آنات المرأة. فلا نحرز عدم القرشي بلحاظ وجود المرأة، إلا أننا نحرز عدم القرشي بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حال عدم المرأة. عندما لم تكن المرأة موجودة لم تكن قرشية، فنستصحب عدم قرشيتها المحرز حال عدمها. هذا استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم قرشية المرأة بلحاظ حال عدم وجود المرأة. القرشية لأنها لازم وجودي يحرز عدمه حال عدم الملزوم، حال عدم الموصوم. أما الملازمات النفس أمرية الواقعية أيها الإخوة فعلى تقدير ثبوتها هي ثابتة في الأزل، ملازمات أزلية. الملازمات النفس أمرية الواقعية على تقدير ثبوتها فهي ثابتة في الأزل وهي ملازمات أزلية، فلا يحرز عدمها في الأزل حتى نستصحب عدمها الثابت في الأزل، بل هي على تقدير ثبوتها يكون ثبوتها أزليا، وعلى تقدير عدمها يكون عدمها أزليا. فلذلك لا يحرز عدمها ولو في الأزل حتى يقال بماذا؟ باستصحاب عدمها في الأزل، بخلاف مثل ما قلنا قرشية المرأة في الأزل، لأن كل الحوادث كانت معدومة في الأزل أو لا؟ كل الحوادث كانت معدومة في الأزل. عندما لم تكن المرأة موجودة في الأزل لم تكن قرشية، نستصحب عدم قرشيتها فيها الثابت لها في الأزل. أما الملازمات النفس أمرية الواقعية فلا يمكن أن يجري فيها حتى استصحاب العدم الأزلي لكونها أزلية على تقدير ثبوتها، وهذا تنبيه أتعرض إليه إن شاء الله في بحث استصحاب العدم الأزلي اللي هو صحيح استصحاب العدم الأزلي من صغريات بحث الاستصحاب اللي محله أين؟ اللي محله الجزء الثاني من الكفاية في بحث الأصول العملية، ولكن سيأتي معنا البحث عن استصحاب العدم الأزلي في الجزء الأول من الكفاية، لأنه جرت عادة العلماء أن يتعرضوا إليه أين أيها الأخوة؟ في بحث العام والخاص. بعد أن يبحثوا عن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، هناك في بين هذه المسألة يتعرضون إلى هذا البحث، هل ثمة أصل ينقح لنا دخول الفرد المشكوك للمخصص تحت عموم العام أم لا؟ الأصل المحتمل في المقام هو استصحاب العدم الأزلي، لذلك سيأتي معنا إن شاء الله في مباحث العام والخاص. فإذا إذا كانت المسألة عقلية، وإذا كان المبحوث عنه أنه هل توجد ملازمة نفس أمرية واقعية بين النهي والفساد، فلا أصل يرجع إليه في المسألة الأصولية. طيب إذا كانت المسألة لفظية كما قواه الماتن صاحب الكفاية، وأن البحث في ماذا؟ إنما هو في أن الأمر في أن النهي هل له دلالة على الفساد أو لا دلالة له على الفساد. إذا كانت المسألة لفظية الماتن قال أيضا لا أصل يرجع إليه في المسألة وفي المقام، ولكن هذا الكلام أيها الإخوان لا يخلو من إجمال. ليش لا يخلو من إجمال؟ لأنه إذا كانت المسألة لفظية والمتنازع فيها أنه هل للنهي دلالة على الفساد أو لا، فنقول لا يخلو المراد من الدلالة المتنازع فيها في المقام المتنازع حولها في المقام لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يراد من الدلالة الظهور الشخصي لدى الفقيه للنهي في الفساد، أو أن يراد من الدلالة الظهور النوعي. وأما الظهور الشخصي للفقيه فلا موضوعية له، وإنما هو مجرد طريق لأجل إحراز كون النهي ظاهرا لدى العرف والعقلاء في الفساد نوعان، أذاني احتمال أن لا تالف له. أما الاحتمال الأول يا أخوان، لو أريد من الدلالة الظهور الشخصي لدى الفقيه، فعند ذلك لا يقع الشك في الدلالة حتى يبحث عن أنه هل ثمة أصل يرجع إليه إذا بقينا في شك من أن للنهي دلالة على الفساد أم لا. ليش لا يقع الشك في الدلالة؟ لأنه إذا أريد من الدلالة ظهور الشخص لدى الفقيه، فعند ذلك تكون الدلالة من الأمور الوجدانية، والأمور الوجدانية لا تقبل الشك فيها. الأمور الوجدانية لا تقبل الشك فيها. مثل ما مر معكم الرسالة العملية، إنه المكلف إذا شك في عدد الركعات في الأوليين فهذا من الشكوك المبطلي. نعم، إذا حصل له الظن وترجيح أحد الاحتمالين يبني عليه. فكان البعض يسأل، طيب إذا شك أنه هل هو شك أو ظن؟ قلنا لا معنى لهذا. ليش؟ لأن الشك، الظن، القطع، الحب، البغض، اللذة، الألم، الجوع، الشبع، كلها هذه أمور وجدانية قائمة في النفس لا يقع الشك فيها. هل أنت ممكن تشك أنك تحب زيدا أو تبغضه؟ هل تشك أنك الآن متألم أو متلذذ؟ لا يقع الشك في الأمور الوجدانية. ليش؟ لأن الأمور الوجدانية معلومة لنا بالعلم الحضوري، المعلوم بما له من وجود عين واقعي حاضر في نفس العالم. فإذا كان المراد من الدليل الظهور الشخصي لدى الفقيه، فلا يمكن أن يقع الشك أنه أنا هل لهذا اللفظ ظهور عندي في الفساد أو ليس له ظهور عندي في الفساد. فإذا لم يكن معنى لوقوع الشك في الدليل، فعند ذلك ماذا؟ لا موضوع للأصل، لا موضوع للأصل أصلا. بل الفقيه إما أن تكون ليكون لفظ النهي ظاهرا عنده في الفساد أو لا ظهور له عنده في الفساد، ولا يمكن أن يبقى في شك حتى يقع البحث هل ثمة أصل يرجع إليه أم لا. هذا لو أريد من الظهور الظهور الشخصي أخوه. ولكن كلنا نعرف أن الظهور اللي هو الحجة الظهور الشخصي أو الظهور النوعي، الظهور النوعي لدى العرف والعقلاء، والظهور الشخصي الذي يحصل للفقيه لا موضوعية له، وإنما هو طريق يحرز من خلاله أن ما هو ظاهر عنده هو الذي يستظهره العرف والعقلاء من اللفظ، هو الذي يستظهره العرف والعقلاء من اللفظ. فإذا كان المراد من الدليل هو الظهور النوعي للنهي في الفساد، فعند ذلك نقول صحيح يمكن أن يقع للفقيه شك في أن ماذا؟ في أن النهي هل هو ظاهر في الفساد لدى العرف والعقلاء أو ليس ظاهرا في الفساد عندهم، وعند ذلك هذا الظهور النوعي حادث والأصل فيه هو ماذا؟ هو العدم. فنستطيع أن نستصحب عدم ظهور النهي نوعا لدى العرف والعقلاء في الفساد ولو بلحاظ ماذا؟ ولو بلحاظ حال عدم العرف وعدم العقلاء. فعند ذلك يمكن أن يقال بأنه ثمة أصل يرجع إليه في المحاضرة واستصحاب العدم الآدمي قبل وجود العرف، قبل وجود العقلاء لم يكن للنهي ظهورا في الفساد، بعد تحقق العرف والعقلاء نشك أن له ظهور في الفساد عندهم أو لا، فيستصحب عدم الظهور ولو بلحاظ ماذا؟ بلحاظ انعدامه في الأزال. هذا فيما يتعلق يا أخوان بالنسبة للأصل في المسألة الأصولية. طيب لو فرضنا أنه ما في أصل في المسألة الأصولية، تصل النوبي إلى الكلام في الأصل في المسألة فقهية. بالنسبة للأصل في المسألة الفقهية، تارة يقع الكلام في العبادات وأخرى في المعاملات، وأخرى يقع الكلام في ماذا؟ في العبادات. أما في المعاملات إذا شككنا أن النهي في المعاملة هل هو مقتضٍ لفسادها أم لا، وما كان عندنا أصل يرجع إليه في المسألة الأصولية، فبقينا في شك بالنسبة للمسألة الفقهية، بما أننا نشك هل النهي عن المعاملة يقتضي فسادها أم لا، فعند ذلك هذه المعاملة التي أتى بها المكلف وهي منهي عنها نشك هل هي فاسدة أم صحيحة. ما هو الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في فساد المعاملة وصحتها يا أخوان؟ أصالة ماذا؟ أصالة لا، أصالة الفساد. طبعا سأبين كلامكم له وجه، سأبين ما هو وجهه. أصالة الفساد والمقصود من أصالة الفساد ماذا؟ استصحاب عدم ترتب الأثر. لأن ما هو معنى صحة المعاملة شيخا؟ صحة المعاملة معناها ترتب أثرها عليها، وعدم صحة المعاملة معناه عدم ترتب أثرها عليها. البيع ما هو أثره؟ النقل والانتقال، انتقال الملكية. البيع الصحيح هو الذي يترتب عليه انتقال الملك، البيع الفاسد لا يترتب عليه انتقال الملك. عقد النكاح ما هو أثره؟ تحقق العلقة الزوجية. العقد النكاح الصحيح هو الذي يترتب عليه تحقق العلقة الزوجية، عقد النكاح الفاسد الذي لا يترتب عليه تحقق العلقة الزوجية. ففي كل مورد نشك في صحة المعاملة وفسادها فنحن نشك في ترتب أثرها عليها وعدم ترتب أثرها عليها، فيكون ماذا؟ فيكون الأصل المحكم في المقام هو استصحاب عدم ترتب الأثر، واستصحاب عدم ترتب الأثر مساوق لفساد المعاملة، لأننا قلنا بأن المعاملة الفاسدة هي ماذا؟ هي التي لا يترتب عليها أثرها، ولكنه مساوق لفسادها واقعا أو ظاهرا. ظاهرا، لأنه نحن ما عم نحرز أن الأثر لم يترتب في الواقع، ولكن نبني ظاهرا بمقتضى الاستصحاب على عدم ترتب الأثر، فاستصحاب عدم ترتب الأثر يقتضي فساد المعاملة ظاهرا. كيف نستصحب عدم ترتب الأثر؟ بمورد من الموارد نهى المولى عن التزويج، فقام العبد نهى المولى زيدا عن أن يتزوج هندا، فتزوج زيد هندا. طيب نحن ما قدرنا نعرف أنه النهي عن المعاملة على مستوى الكبرى الأصولية هل يقتضي فسادها أو لا، بقينا في شك، وما عندنا أصل يحرز لنا أحد الطرفين في المسألة الأصولية، انتقلنا للأصل في المسألة الفقهية. عندما يتزوج زيد هندا والمولى قد نهى عن تزويج زيد من هند، نشك هل حدثت العلقة الزوجية بين زيد وهند أو لم تحدث؟ العلقة الزوجية حادث من الحوادث، والأصل فيه العدم، نستصحب عدم العلقة الزوجية، لأنه قبل إنشاء العقد هل هناك علقة زوجية حادثة بين زيد وهند أو نحرز عدم العلقة الزوجية؟ قبل إنشاء العقد نحرز عدم العلقة الزوجية، بعد إنشاء العقد نشك هل تحققت علقة زوجية أو لا، نستصحب عدم العلقة الزوجية. كذلك المولى نهى عن البيع في مورد فأوقع المكلف معاملة البيع. يا أخوان، قبل أن يوقع المكلف معاملة البيع كان الكتاب على ملكي والثمن على ملكي زيد. بعد أن أوقعت معاملة البيع المنهي عنها نشك هل انتقل الثمن من ملك زيد إلى ملكي، وهل انتقل الكتاب من ملكي إلى ملك زيد، فنستصحب بقاء الكتاب على ملكي وبقاء الثمن على ملكي زيد، وهذا مساوق لفساد البيع ظاهرا. خلاصة الفكرة أنه على مستوى الأصل في المسألة الفقهية ماذا؟ الأصل هو، والمقصود بالأصل ماذا هنا؟ استصحاب عدم ترتب الأثر. إلا اللهم، وهذا تصحيح لكلامكم شيخنا، إلا اللهم أن يكون ثمة ماذا؟ أصل لفظي يرجع إليه في المقام من إطلاق أو عموم يقتضي الصحة، فيكون الأصل اللفظي إن وجد في المقام قاطعا للاستصحاب، لما تعرفونه من تقدم الأصول اللفظية على الأصول العملية، لأن الأصول اللفظية من جملة الأمارات، والأمارات متقدمة على الأصول. أصل لفظ يرجع إليه في المقام من قبيل ماذا؟ من قبيل أدلة الإمضاء العامة، سواء كانت مطلق بالاصطلاح الأصولي أو عموم بالاصطلاح الأصولي. تعرفوا أنتم العموم مرة يستعمل بمعناه اللغوي وهو الشمول، ومرة يستعمل كاصطلاح أصولي في قبال الإطلاق. إذا وجد عندنا أصل لفظي في المقام يرجع إليه يقتضي صحة المعاملة المشكوكة، فعند ذلك لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدم ترتب الأثر والبناء على الفساد ظاهرا بمقتضى الأصل العملي، لتقدم الأصول اللفظية اللي هي من جملة الأمارات على الأصول العملية. طيب عندنا، نعم عندنا، عندنا أصول لفظية يرجع إليها عند الشك في المسألة الفقهية تقتضي الصحة وتقتضي نفوذ المعاملة وتقتضي ترتب أثرها عليها، من قبيل ماذا؟ أوفوا بالعقود. فإذا طبعا بالإصلاح الأصولي عموم أو إطلاق، عموم ليه؟ صيغة جمع محلى بأل. أو من قبيل أحل الله البيعة، إذا بالإصلاح الأصولي عموم أو إطلاق؟ إطلاق، لأنه اسم جنس محلى بأل. وفيه كلام وتفصيل يأتي في محله من بحث المطلق المقيد. نعم. فإذا وجد تقطع أصل لفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا الكلام في المعاملة. طيب بالعبادي يا أخوان، في العبادي المات ماذا قال؟ العبادي قال أيضا كما أن الأصل في المعاملة على مستوى، طبعا الآن نحن عم نحكي على مستوى الأصل في المسألة الأصولية أو الفقهية، الفقهية خصوصا الأصل في المسألة الأصولية. في العبادي الماثل قال كما أن الأصل في المعاملة هو الفساد، فكذلك الأصل في العبادي هنا هو الفساد. غاية ما في الأمر، الأصل في المعاملة كان الفساد، ماذا قصدنا من الأصل عندما قلنا الأصل في المعاملة الفساد؟ استصحاب عدم ترتب الأثر. ها بالعبادة الأصل هو الفساد، ولكن الأصل يختلف. الأصل في المعاملة كان الاستصحاب، الأصل في العبادة ما هو؟ قاعدة الاشتغال. توضح ذلك. بالعبادة إذا بقينا في شك هل النهي عن العبادة يقتضي فسادها أم لا، وما كان عندنا أصل يحرز لنا أحد الطرفين في المسألة الأصولية، طيب نجي لنبحث عندنا أصل في المسألة الفقهية أم لا؟ المكلف أتى بعبادة منهي عنها، النهي تعلق بالعبادة جزما، أتى المكلف بعبادة منهي عنها. عن الشك كون هذه العبادة المنهية عنها هل يقتضي فساد ما أتى به المكلف أو لا يقتضي فساده؟ الماتن بيقول الأصل يقتضي فساد ما أتى به المكلف. ليه؟ لأنه نحن نحرز أن هذه العبادة التي أتى به المكلف تعلق بها النهي أو لا؟ نحرز أنها تعلق بها. مع تعلق النهي بها فعلا، فهل يمكن أن يتعلق الأمر بها فعلا؟ لا يمكن أن يتعلق الأمر بها فعلا، لأن الأمر والنهي ضدان لا يجتمعان في شيء واحد لوجه واحد. ما تقول لي نحن بحثنا اجتماع الأمر والنهي والبعض يقولون بالجواز، هيداك في الواحد في الوجهين، أما هو شيء واحد لوجه واحد فمسلم عدم اجتماعهما في متضادان. فإذا كانت العبادة منهيا عنها فعلا فليست مأمورا بها فعلا. طيب بيبقى ماذا؟ بيبقى أننا نشك أن هذه العبادة التي لم يتعلق بها أمر فعلا هل هي واجدة للملاك وصالحة للتقرب بها وتقع صحيحة عبادة صحيحة، أم غير واجدة للملاك وغير صالحة للتقرب بها ولا تقع عبادة صحيحة بل تقع فاسدة؟ عند ذلك شو يجري؟ قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا على يقين من أن ذمتي اشتغلت بالصلاة، أتيت بفرد من أفراد الصلاة المنهي عنها، إذا كان هذا الفرد منهي عنه يعني لم يتعلق به أمر، غاية ما في الأمر أشك أن ذمتي فرغت لأن ما أتيت به واجب للملاك، أو ذمتي لم تفرغ لأن ما أتيت به غير واجب للملاك.
اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، هذا الفرد المأتي به لا يجتزأ به بمقتضى قاعدة الاشتغال. فمن الأصل في العبادة أيضا الفساد، إلا أن الفرق بين العبادة والمعاملة أن مرجع أصالة الفساد في المعاملة إلى الاستصحاب، مرجع أصالة الفساد في العبادة إلى قاعدة الاشتغال. البعض علقوا على كلام الماتن هنا، قالوا هذا اللي ذكروا الماتن له مجال لو كنا نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على الأمر، و يمكن أن تصح العبادة بلا أمر إذا تقرب المكلف بالملاك. أما لو كنا من أنصار المحقق الكركي، المحقق الثاني اللي يقول بتوقف العبادة على ماذا؟ على الأمر، فعند ذلك يا أخوان أصلا ما بيبقى عندنا شك للمحسن، لأنه بكل بساطة إذا تعلق النهي بالعبادة نعلم بأنه لا أمر بها فعلا، وإذا لم يكن ثمة أمر تعلق بالعبادة فعلا نقطع بفسادها ولا يكون لنا شك في صحتها أو فسادها حتى نتمسك بأصل في المقام. طبق هذا القدر ثم ننتقل إلى الأمر الثامن. قال طبعا راح تلاحظوا كم ضغط المتن هذه المطالب اللي ذكرناها في المتن. قال السابع لا يخفى أنه لا أصل في المسألة يعول عليه لو شك في دلالة النهي على الفساد. فإذا أصل في المسألة الأصولية عندنا أو لا يوجد عندنا؟ لا يوجد عندنا، ولكن أنكر الأصل في المسألة الأصولية بناء على ما قواه من أن المسألة لفظية وأن البحث فيها إنما هو في دلالة وعدم دلالة النهي على الفساد. نحن قلنا إذا المسألة لفظية والدلالة معناها الظهور النوعي فقد يكون ثم تأصل يرجع لاستصحاب عدم ظهور النهي في الفساد. نعم لو كان المسألة عقلية كما قويناه فلا أصل يرجع إليه، لأن الملازمات النفس أمرية لا يجري الاستصحاب فيها ولا بلحاظ عدمها في الأزل، إذ لا يحرض عدمها حتى في الأزل. قال نعم كان الأصل في المسألة الفرعية، ها بعد ما أثبت أنه ما في أصل في أو بعد مو أثبت يعني صراحة، لأنه دعوة من غير دليل، وإنما دليلها ماذا؟ دليلها لا يخفى، بل يعني كأنه يرى أن هذه الدعوة من الواضحات، وهو أنه لا أصل في المسألة الأصولية، ولكن نحن فصلنا الكلام بين أن تكون المسألة عقلية وأن تكون لفظية. وإذا كانت لفظية قلنا بأنه إذا كانت الدليل هي الظهور الشخصي ما في شك حتى نبحث عن الأصل، أما إذا الظهور النوعي فقد يقال بأنه ثمة أصل. طيب خلصنا من الأصل في المسألة الأصولية. طيب الأصل في المسألة الفرعية، قال نعم كان الأصل في المسألة الفرعية، يعني إذا لم يكن ثمة أصل في المسألة الأصولية فعند ذلك الأصل في المسألة الفرعية الفساد. طبعا هذا عن أي عن ماذا يتكلم الآن؟ عن المعاملة كما سيتضح. الفساد لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة، هذا وين؟ في المعاملة، وهذا شرحناه وأوضحناه بما لم نزيد عليه. قال أما العبادة فكذلك، يعني كذلك الأصل فيها الفساد. ليش؟ لعدم الأمر بها مع النهي عنها، صحيح كما لا يخفى. طيب إذا ما فيش أمر يعني تكون فاسدة؟ لا، نبقى نحتمل صحتها من جهة توفرها على الملاك، ولكن قاعدة الاشتغال تقتضي الفساد، ما لم يحرز توفر هذه العبادة على الملاك المصحح للتقرب بها، وهذا أيضا شرحناه وأوضحناه. طيب انتهينا من الأمر السابع وصلنا إلى الأمر الثامن من الأمور، وهو آخر مقدمة يتعرض إليها الماتن قبل أن يدخل في صلب البحث، وهو أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا. هذه المقدمة عقدها الماتن لبيان صور النهي عن العبادة يا أخوان، صور النهي عن العبادة. ذكر الماتن أن النهي تارة يكون متعلقا بالعبادة نفسها، كالنهي عن الصوم يوم العيدين والنهي عن الصلاة حال الحيض، وأخرى يكون متعلقا بجزء العبادة من قبيل ماذا؟ النهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة، والنهي عن السجود رياء. طيب. وثالثا يكون متعلقا بشرط العبادة كالنهي عن الوضوء او التطهير بالماء المغصوب، لانه انتم بتعرفوا الطهارة سواء من الحدث او من الخبث شرط في ماذا؟ في صحة الصلاة. ورابعة يكون النهي متعلقا بوصف العبادة اللازم في قبال القسم الخامس، اللي هو النهي الذي يتعلق بوصف العبادة المفارق. وانتو تقدم معكم بعلم المنطق يا اخوان، انه العرض قد يكون لازما وقد يكون ماذا؟ مفارقا. والعرض المفارق قد يكون سريع الزوال وقد يكون بطيء الزوال. طيب، هنا الماتن قسم وصف العبادة الى وصف ملازم للعبادة ووصف ماذا؟ ووصف مفارق للعبادة. اما الوصف الملازم للعبادة فمثل له بماذا؟ بالجهر والإخفاء في القراءة. فالجهر والإخفاء ملازمان للقراءة، لأن القراءة في الصلاة إما أن تقع جهرية أو تقع إخفائية. بل الوصف المفارق مثل له بماذا؟ بالغاصب الذي قد تتصف به الأكوان الصلاتية. الغاصب الذي قد تتصف به الأكوان الصلاتية، الغصبية تتصف بها الأكوان الصلاتية، إلا أن الغصبية ليست وصفا لازما لهذه الأكوان، وإنما هي وصف مفارق. ليه؟ لأنه يمكن الإتيان بالصلاة في غير المكان الغصبي، ولكن لا يمكن الإتيان بالصلاة من دون أن تكون إما جهرية وإما إخفاتية، إما جهرية وإما إخفاتية. هذه هي الأقسام الخمسة التي ذكرها الماتين. ثم بعدما تعرض إلى هذه الأقسام الخمسة أيها الإخوة، شرع في بيان أنه أي هذه الأقسام داخل في محل النزاع وأيها ليس داخلا وإنما هو خارج عن محل النزاع في مسألتنا، وهي مسألة الاقتضاء. قبل الكلام في أنه أي الأقسام داخل وأيها خارج، نطبق هذا القدر الذي تعرض فيه إلى بيان أقسام النهي عن العبادة. قال الثامن أن متعلق النهي، عندما نقول النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا، النهي لا بد أن يتعلق بشيء له متعلق. متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة، طبعا هو الصحيح بمقتضى قواعد اللغة العربية مو نفس العبادة، لأن العبادة لا نفس لها، وإنما الصحيح أن يقال إما أن يكون العبادة نفسها، لأنه نفسنا ما هو من ناحية نحوية تأكيد، والتأكيد لا يتقدم على المؤكد. ونحن عندما نقول نفس زيدين ونفس عمرين لا نستعمل النفس هنا في التأكيد، وإنما نستعملها في ماذا؟ في معنى الروح الحالة في زيد والروح الحالة في عمر. ولكن النفس عندما تستعمل في التأكيد الصحيح أن تتأخر عن المؤكد ولا تتقدم عليه. هنا طبعا ليس التأكيد نعم هي ذات الشيء، ولكن يقال الشيء ذاته ولا يقال ذات الشيء لأنه تأكيد ولا بد أن يتأخر عن المؤكد. بس طبعا من السخافة أن نحاكم هذا المثل على مقتضى ماذا؟ القواعد النحوية وعلى مقتضى القواعد البيانية والتصريفية، لأنه صار واضحا عندكم أنه كثيرا ما يخالف المتن هذه القواعد. على كل حال العنوانات جمع عنوان، والنهايات جمع النهى جمع، وعلى كل حال تقدم كثير معنا من هذا. قال إما أن يكون نفس العبادة أو جزءا. قلنا نفس العبادة مثل قبيل من قبيل ماذا؟ النهي عن صلاة أيام الحيض أو الصوم يوم العيد. جزء هذا من قبيل النهي عن صور العزائم، قراءة صور العزائم في الصلاة لأن القراءة جزء من الصلاة، أو شرطها الخارج عنها من قبيل ماذا؟ من قبيل الطهارة من الحدث أو من الخبث اللي هو شرط في صحة الصلاة خارج عن حقيقة الصلاة، أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفاء للقراءة. لأن الجهر والإخفاء يا أخوان هما وصفان للقراءة، إلا أنهما وصفان ملازمان لا تخلو القراءة من أن تكون إما جهريتان أو إخفائيتان، أو وصفها غير الملازم بل الذي قد ينفك في بعض الأحيان كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة أي الغصبية عنها أي عن الصلاة. الغصبية بالنسبة لأكوان الصلاة ليست كالجهر والإخفاء للقراءة. الجهر والإخفاء وصف لازم والغصبية وصف مفارق. بلي شو رأيكم يا أخوان بهذه التفرقة بين القسم الرابع والقسم الخامس قبل ما نكمل؟ الغصبية تنفك عن الأكوان الصلاطية، نعم يمكن أن تنفك عنها. طيب كذلك الجهر يمكن أن ينفك عن القراءة أو لا؟ يمكن أن ينفك.
الشيء الفرق بينه
ما هو؟
إنه الغصب يمكن أن يوجد غير الصلاة، بس الجهر لا يمكن أن يوجد غير
الصلاة. لذلك الجهر كل واحد من الجهر والإخفاء كل واحد من الجهر والإخفاء صحيح ينفك عن القراءة كل واحد منهما، إلا أن مجموعهما لا ينفك. وبعبارة أخرى القراءة لا توجد إلا ماذا؟ إلا جهرا أو إخفاء. طيب وأما بالنسبة للغصبية فالغصبية كما تكون في الأكوان الصلاطية تكون في غير الأكوان الصلاطية. طيب هذه التفرقة صحيح موجودة بين القسمين الرابع والخامس، ولكن هل هذه التفرقة تتطابق مع المصطلح المنطقي للعرض اللازم والعرض المفارق؟ هذا بحث على قدركم. على كل حال الماتن قال يا أخوان بالنسبة لهذه الأقسام أيها داخل في محل النزاع أيها خارج، قال لا ريب في دخول القسم الأول. قال لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع. ليش؟ اللي هو ماذا؟ أن يتعلق النهي بالعبادة نفسها. ليش لا ريب في دخوله في محل النزاع؟ بكل بساطة لأن القسم الأول هو القدر المتيقن من النزاع في مسألة الاقتضاء. القدر المتيقن من النزاع هو صورة ما لو تعلق النهي بماذا؟ بالعبادة نفسها. فإذا لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع. طيب بالنسبة للقسم الثاني الماتن قال أيضا القسم الثاني داخل في محل النزاع. ليش؟ قال لأن جزء العبادة عبادة. صحيح يا أخوان القراءة هو جزء من الصلاة بلي. وإذا كانت إذا كان المرتب الصلاقي عبادتان فأجزاؤها التي يتألف منها ألا تكون عبادتان؟ نعم تكون عبادتان. فإذا كان جزء العبادة عبادتان فعند ذلك يدخل النهي المتعلق بجزء العبادة في محل النزاع لأن جزء العبادة عبادة فيكون النهي المتعلق بجزء العبادة نهيا عن العبادة فيقع البحث هل يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها. ولكن تبقى نقطه لو فرضنا أننا قلنا بأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها وبالتالي نهي عن قراءة النهي عن قراءة صور العزائم في الصلاة يقتضي فساد القراءة المأتي بها هل هذا يقتضي فساد الصلاة برمتها؟ المتن قال لا لا يقتضي فساد الصلاة برمتها إلا إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء الفاسد ولم يأتي بماذا؟ بالصحيح. يعني إذا قرأ سورة من سور العزائم واقتصر عليها ولم يأتي بسور أخرى من غير بسورة أخرى من غير العزائم تفسد الصلاة. أما لو فرضنا قرأ سورة من سور العزائم ثم ماذا؟ ثم قرأ سورة أخرى غير ماذا؟ غير السورة اللي هي من العزائم فعند ذلك لا موجب لفساد صلاة إلا اللهم أن يقال بفساد الصلاة من جهة أخرى غير جهة تعلق النهي بالعبادة. شو هي الجهة الأخرى المحتملة في البقاء؟ كما لو كنا قائلين بماذا؟ بمبطلية القران بين السورتين للصلاة كما هو قول البعض. أنتم تعرفوا أنه بالفقه عندنا بحث بالنسبة للقران بين السورتين يعني أن يقرن المكلف لأنه يجب بعد الفاتحة أن يأتي المكلف بسورة فلو قرن بين سورتين البعض يقولون ببطلان الصلاة فعند ذلك نقول بالبطلان رغم أنه لم يقتصر على الجزء الفاسد نقول بالبطلان ولكن لا نقول بالبطلان من جهة ماذا اقتضاء النهي عن العبادة لفسادها بل لا نقول بالبطلان من جهة فساد الجزء المأتي به لأنه لم يقتصر عليه وأتى بجزء آخر صحيح غير فاسد بل نقول بالبطلان من جهة ماذا من جهة تحقق القران المبطل بناء على القول القران. فإذا خلاصة الفكرة في القسم الثاني إنه جزء العبادة عبادة فإذا تعلق النهي بالجزء فهذا النهي يكون نهيا عن العبادة طيب بناء على اقتضاء النهي للفساد هذا النهي الذي تعلق بالجزء يقتضي فساد الجزء ولكن فساد الجزء لا يستلزم فساد ماذا المركب إلا إذا اقتصر المكلف على هذا الجزء الفاسد أما لو أتى معه بالجزء الصحيح فيصح المكلف إلا أن يقال بفساده من جهة أخرى غير جهة فساد الجزء كأن يقال بفساد المركب الصلاطي من جهة القران بين السورتين مثلا لذلك قال وكذا القسم الثاني اللي هو النهي المتعلق بجزء العبادة بلحاظ هذه الباء للتعليل يعني دخوله في محل النزاع علته أن جزء العبادة عبادة إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها أي بطلان الصلاة إلا مع الاقتصار عليه أي على الجزء الفاسد لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عنه بعد ما جاب صورة من صور العزائم المنهي عنها واللي هي فاسدة جاب صورة من الصور التي لم ينهى عنها لا مع الاتيان بغيره يعني بغير هذا الجزء الفاسد مما لا نهي عنه كقراءة صورة من الصور التي ليست من العزائم ولا هي من طوال الصور التي توجد فوات الوقت والتي لا نهي عنها إلا أن يستلزم الإتيان بالغير محذورا آخر، كمحذور ماذا؟ كمحذور القران اللي هو مبطل للصلاة على ظاهر، أو مثلا بل وكان هنا هذه الزيادة تدخل في ضمن ماذا؟ لا حتى عند إذا لم يقصد بها نحن عندنا كل ما يدخل ضمن عنوان قراءة القرآن أو الذكر أو مناجاة الله يجوز الاتيان به في الصلاة، وحتى أكثر من ذلك عند البعض مهما طالت الفترة إذا لا يوجب الإخلال بالموالاة بخلاف السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة. أما الإطالة في قراءة القرآن والذكر والمناجاة فمهما طالت لا توجب محو صورة الصلاة شرعا، هذا بحث فقهي على كل حال، إلا أن يستلزم محذورا آخر. أما القسم الثاني يأتي والحمد لله رب العالمين. اللي هي القراءة، نعم. لذلك قلنا على القول بمبطلية القراءة، وإلا هو يلتزمون بالقراءة.